الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث عشر في السكون والحركة، يعني السكون في قبال الحركة. وفي المقام نطرح هذا السؤال: ما هو المراد من السكون؟ وما هي النسبة بينه وبين الحركة؟ يمكن أن نجعل الجواب عن هذا السؤال في نقاط، فنقول: النقطة الأولى، نحن ندرك ولو ارتكازا أن السكون معنى لا يمكن أن يجتمع مع الحركة في جسم واحد من جهة واحدة في زمان واحد. هذا أمر ندركه ارتكازا ووجدانا، ومن هنا فهم أن السكون والحركة بينهما تغاير ذاتي، ولهذا استحال اجتماعهما، فهما إذن مفهومان متقابلان متغايران ذاتا. النقطة الثانية، إذا كانا متقابلين فما هو نوع التقابل بينهما؟ لمعرفة ذلك نقول: الحركة أمر وجودي بلا إشكال. من هذا رأينا أن الحركة أمر وجودي، لأنها نحو الوجود السيال، فهي أمر وجودي قطعا. أما السكون فهو أمر عدمي، وإلا لو كان السكون أمرا وجوديا لكان صادقا على الأمر الثابت، أو لكان هو الأمر الثابت، لأن السكون في قبال الحركة والأمر الوجودي المقابل للمتحرك هو الثابت. عندنا الوجود إما ثابت وإما متحرك، فلو كان السكون أمرا وجوديا فقطعا ليس هو المتحرك وإنما هو الثابت، والثابت هو المجرد أو الفعلي الذي فعليته تامة، والوجود الثابت الذي فعليته تامة ليس بسكون ولا ذا سكون، لا هو عين السكون ولا شيء ثبت له السكون. إذن السكون أمر عدمي. فالنتيجة لحد الآن من النقطة الثانية: الحركة أمر وجودي والسكون أمر عدمي، فإذا كانا متقابلين فلا يعقل أن يكون بينهما تقابل المتضايفين ولا تقابل الضدين، لأن الضد والتضايف لا يعقل إلا بين الأمرين الوجوديين، وهنا أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، فلا تضاد ولا تضايف. النقطة الثالثة، إذن يبقى لدينا التقابل منحصرا في نوعين، إما أن يكون تقابل النقيضين، وإما أن يكون تقابل العدم والملك. والحصر عقلي بعد، ما في قسم خامس. ولا يعقل أن يكون التقابل بين الحركة والسكون تقابل النقيضين، لأن النقيضين كما لا يجتمعان كذلك شنو؟ يستحيل أن يرتفعا. فإذا قلنا بأن التقابل بين الحركة والسكون هو من تقابل النقيضين، فهذا معناه إذا ارتفعت الحركة ثبت السكون، وإذا ارتفع السكون ثبتت الحركة، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. ونتيجة ذلك إن كل مورد ليس فيه حركة لا بد أن نحكم فيه بالسكون. ومن جملة الأمور التي لا حركة فيها هي المجردات التامة، العقول والمجردات التامة، فإنها غير متحركة كما قلنا سابقا، لأن الحركة خروج من القوة إلى الفعل، والمجردات التامة فعلية محضة، ولذلك لا حركة فيها. فإذا كانت لا حركة فيها وكان السكون نقيض الحركة لصدق على المجردات أنها ساكنة، والتالي باطل، فالمقدم مثله. لو كانت الحركة والسكون متناقضين لصدق السكون على المجردات التي لا حركة فيها، والتالي باطل، لأنه لا يصدق على المجردات أنها ساكنة، فالمقدم مثله. يعني شنو؟ يعني ليس بمتناقضين، لأن المجردات لا حركة ولا سكون فيها. إذن ينحصر الأمر بالنتيجة النهائية أن التقابل بين السكون والحركة هو تقابل العدم والملكة، فالسكون هو عدم الحركة في موضوع من شأنه الحركة، أما لو لم يكن من شأنه الحركة كما في المجردة فلا يصدق عليه سكون. راح يصير حال العمى والبصر. قال الفصل الثالث عشر، قلنا في نقاط، النقطة الأولى الحركة والسكون لا يجتمعان في جسم واحد من جهة واحدة في زمان واحد، فبينهما تقابل، وهذا أمر ندركه بالارتكاز. زين، النقطة الثانية، إذا كان بينهما تقابل، يا نوع من التقابل، والحركة وجودية بلا إشكال، لماذا؟ لما تقدم أنها يعني الحركة نحو الوجود السيال، لكن السكون ليس بأمر وجودي. ليش ليس بأمر وجودي؟ وإلا ولو كان السكون أمرا وجوديا لكان هو الوجود الثابت. لماذا؟ لأنه في قبال الحركة، في قبال المتحرك لدينا الثابت، فإذا كان السكون أمرا وجوديا لكان هو الثابت. زين، ما هو الثابت؟ وهو، هذا تعريف للثابت، وهو الذي بالفعل من كل جهة، وهذا في المجردات التامة. والحال هاي الواو حالية، وليس الوجودات الثابتة المجردة وهي المجردة بسكون ولا ذوات سكون، لا هي سكون ولا قد ثبت لها السكون. إذن السكون ليس أمرا وجوديا بل هو أمر عدمي. إذن فالحركة وجودية والسكون عدمي. وعليه إذا كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فليس تقابلهما تقابل التضايف ولا التضاد، لأن التضايف والتضاد إنما يكون بين الأمرين الوجوديين، والحركة والسكون أمر وجودي وعدمي وليس وجوديين. إذن الشبقة عندنا إما تناقض وإما ملك وعدمه. النقطة الثالثة، وليس يعني الحركة والسكون وليس بمتناقضين. لماذا؟ لأن النقيضين لا يرتفعان، فإذا كانا متناقضين معنى ذلك أن في كل مورد لا حركة فيه ثبت السكون، وهذا ما لا يمكن الالتزام به كما في المجردات التامة. وليس بمتناقضين، وإلا لو كانا متناقضين صدق السكون على كل ما ليس بحركة كالعقول المفارقة للمادة التي هي بالفعل من كل جهة، وكأفعالها، أفعالها أيضا شنو؟ مجردة تجردا تاما. أنت بعد تقول والتالي باطل، لأن المجردات لا يصدق عليها أنها ساكنة. إذن يبقى عندنا شنو؟ أن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة، فالسكون عدم الحركة، لكن وين؟ مما من شأنه الحركة، كما أن العمى عدم الإبصار مما من شأنه الأبصار، السكون عدم الحركة في موضوع من شأنه الحركة، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. يعني السكون ليس عدم الحركة مطلقا، وإنما عدم الحركة في موضوع من شأنه أن يتحرك. ولا هل يوجد لدينا سكون مطلق أو لا يوجد سكون مطلق؟ الجواب، إذا جئنا إلى الأنواع الجوهرية في عالم المادة، فبناء على الإيمان بالحركة الجوهرية نجد مصداقا للسكون أو لا نجد؟ لا مصداق للسكون في الجواهر المادية، لأنها متحركة سيالة جميعا، هذا بناء طبعا على الحركة الجوهرية. وهكذا لا نجد مصداقا للسكون في الأعراض الثابتة للجواهر، لأن الأعراض الثابتة للجواهر أو ما أسميناها بالأعراض الأولى هي متحركة بتبع موضوعاتها وهي الجواهر. إذ لا يعقل أن يكون الموضوع وهو الجوهر متحركا لكن عرضه ليس متحركا، هذا غير معقول. نعم، يمكن أن نفترض في عالم المادة سكونا نسبيا، وهذا إنما يكون في الحركات الثانية للأعراض كما في الحركات الثابتة في الأعراض الأربعة: الكم والكيف والوضع والعين. توضيح ذلك، قلنا سابقا إن الأنواع المادية متحركة بجواهرها فلا سكون فيها. أما أعراضها فهي متحركة بتبع حركة الجواهر، وهذا ما نسميه بالحركة الأولى. فالحركة الأولى للأعراض هي الحركة الثابتة في جميع الأعراض بتبع الحركة الثابتة في الجواهر. ولكن الأعراض وخصوصا الأعراض الأربعة: الكم والكيف والوضع والأين، لها حركة ثانية غير الحركة الأولى التي بتبع الجواهر. فمثلا الجسم حينما يتحرك من مكان إلى مكان فهذه الحركة العينية التي نشاهدها حركة أولى أو ثانية، أي حركة ثانية، لأن هذه الحركة لها زمان. هذا الجسم قام من هنا وجلس هنا خلال دقيقة، فلها زمان، إذا انتهى زمانها توقفت الحركة. هذا التوقف للحركة نعبر عنه السكون، فهذا السكون نسبي، أي بالنسبة لما؟ بالنسبة للحركة العرضية الثانية. الجسم إذا تحرك في عينه حركة ثانية من مكان إلى مكان مقدر بزمان، إذا انتهى أمد الحركة قلنا صار ساكنا، لكن هذا السكون نسبي. يعني شنو نسبي؟ في قبال هذه الحركات الثانية، وإلا حقيقة وواقعا وإن رأيناه ثابتا لكنه في الواقع متحرك تبعا لحركته الجوهرية. لكن ليعلم هل ليس للسكون مصداق في شيء من الجواهر المادية، لما تقدم أن الجواهر المادية سيالة الوجود. سؤال: الذي أثبتناه سابقا الحركة في الجواهر على نحو الموجبة الكلية أو الحركة في الجواهر على نحو الموجبة الجزئية؟ يعني نحن أثبتنا الحركة في أصل الجواهر أو أثبتنا الحركة في جميع الجواهر؟ نحن أقمنا دليلين إذا تذكروا، وكلا الدليلين يعتمد على الحركة في الأعراض، ننطلق من الحركة في الأعراض لنكتشف الحركة في الجواب. مثلا في البرهان الثاني قلنا العرض شأن من شؤون الجوهر، فإذا كان العرض متحركا فالجوهر متحرك. إذن دليلنا على الحركة في الجواهر منين انطلق؟ من الحركة في الأعراض التي نحسها. فنقول بما أننا نرى أن العرض متحرك إذن الجوهر متحرك. فماذا تقولون في الجواهر التي لم نشاهد أعراضها أنها متحركة أو ليست متحركة؟ ما ندري. مثلا نفترض أن بعض الجواهر ما شفنا أعراضها، هل نستطيع أن نجزم بأنها متحركة في جوهرها؟ لا يمكن ذلك. نحن نكتشف الحركة في الجوهر عن طريق الحركة في العرض، فإذا لم نكتشف الحركة في العرض لا يمكن أن نكتشف الحركة في الجوهر. بعبارة إن دليلنا على الحركة الجوهرية عن طريق الحركة في الأعراض هو طريق استقرائي. استقرأنا الجواهر في عالم المادة، رأينا أن الجواهر كلها متحركة على الأقل في عينها. الآن كل عالم المادة ثبت علميا أنه جنوب، كل الأجرام السماوية والمجرات والشمس والقمر والأرض وما على الأرض كله متحرك في عينه، فهو متحرك في عرضه، وإذا كان متحرك في عرضه فهو متحرك في جوهره. أي شيء الآن حتى الجبال تحسبها شنو؟ ثابتة وهي تمر مرة ساعة، لأن الكرة الأرضية تدور. إذن كل عالم المادة الذي وصلت إليه يدنا رأيناه متحركا في عينه، فهو متحرك في جوهره. لكن هذا الاستقراء تام لو ناقص؟ هذا الاستقراء تام لو ناقص؟ ناقص. إذ قد توجد عوالم مادية أخرى لم نصل إليها، قد توجد شنو؟ ثابتة وليس متحركة في عينها وأعراضها. هذا معقول أو ليس معقولا؟ معقول ومحتمل. استقراؤنا ناقص لأننا لم نكتشف من الكون إلا القليل القليل. على بعض على تعبير بعض علماء الفلك يقول لم نكتشف إلا واحد بالألف. يقول إحنا شنو اكتشفنا؟ اكتشفنا فقط 100 مليون مليار مجرة، وكل مجرة فيها 100 مليون مليار نجم كالشمس. شوف هاي الأعداد الضخمة، ويقول ما اكتشفنا إلا واحد بالألف جزء أو أقل من الألف، وإنا لموسعون. إذا نحن لا نستطيع أن ندرك جميع عالم المادة، فما أدرانا أنه يمكن أن توجد هناك عوالم مادية أخرى لكن لا حركة فيها في من؟ في أعراضها، فكيف نكتشف الحركة في جواهرها؟ هذا غير ممكن. المهم بلي لا، مو احنا شلون اكتشفنا الجوهر متحرك ونكتشف ان العرض متحرك؟ فاذا لم نستطع لا ندري ان هذا العرض متحرك او غير متحرك، فلا نستطيع ان نكتشف ان الجوهر متحرك. إذن كيف تقول ليس للسكون مصداق في شيء من الجواهر المادية؟ ليس له مصداق في الجواهر المادية التي وقعت تحت أيدينا وشاهدنا حركة أعراضها. أما الجواهر المادية التي لم نشاهد حركة أعراضها فيمكن أن تكون ساكنة. إذن نحتاج إلى برهان عقلي يثبت لنا الحركة الجوهرية عن غير طريق الأعراض. يلا نقدر نقول ليس للسكون مصدر في شيء من الجواهر المادية، وهكذا ليس للسكون مصدر في شيء من أعراضها. أعراض من؟ أعراض الجواهر. هذه الأعراض التابعة لموضوعاتها الجوهرية في الحركة، لأنه لا يعقل أن يكون الموضوع متحركا ولكن العرق ليس متحركا، لقيامها بها، قياما بها، قيام الأعراض بالجواهر. فإذا كانت الجواهر متحركة فالأعراض لا بد أن تكون متحركة. نعم هناك سكون نسبي للموضوعات المادية ربما تلبست به، يعني بهذا السكون النسبي الموضوعات المادية تلبست به بالقياس إلى الحركات الثانية التي في المقولات الأربع العرضية، الكم والكيف والأين والواو. شاهدنا جسما تحرك من هنا واستقر هناك، بعد الاستقرار شو نقول عنه؟ ساكن. لكن هذا السكون مو مطلق، هذا سكون نسبي، يعني في قبال هذه الحركة التي هي حركة ثانية، أما هو حقيقة متحرك بتبع حركته الجوهرية. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث عشر. الفصل الرابع عشر في انقسامات الحركة. قلنا سابقا إن الحركة لها أو تعتمد على ستة أمور: المبدأ والمنتهى والمسافة والموضوع والزمان والفاعل للحركة. ولهذا الحركة تنقسم بانقسام هذه الأمور الستة. مطلب ما بيشي نقرأ. قال الفصل الرابع عشر في انقسامات الحركة: تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها ذاتها، يعني الحركة. نجي للمبدأ والمنتهى، الأمر الأول والثاني، فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى كالحركة من أين كذا إلى أين كذا، هذا في الأين، والحركة من القعود إلى القيام، هذا وين؟ في الوضع، والحركة من لون كذا إلى لون كذا، هذا في الكيف، وحركة الجسم من قدر كذا إلى قدر كذا، هذا في الكم. هاي الأعراض الأربعة، فلها مبدأ ولها منتهى في الأين والوضع والكيف والكم. هذا الانقسام في المبدأ والمنتهى. هنا ما ملاحظين المقولة نفسها، ما ملاحظين أنها وضع كيف كم، مو هذا الانقسام. لا، الانقسام من جهة، من جهة مبدأ ومنتهى، لها مبدأ ومنتهى. التقسيم الثالث، وانقسامها بانقسام المسافة، لأن المسافة عرفناها إذا تذكرون، المسافة هي المقولة التي تقع فيها الحركة، ولهذا يقول وانقسامها بانقسام المقولة التي تقع فيها الحركة. بتعبير آخر اصطلاحي، انقسامها بانقسام المسافة، يعني المقولة التي تقع فيها الحركة، كالحركة في الكيف والحركة في الكم والحركة في الأين والحركة في الواو. شنو الفرق بين هذا الانقسام والانقسام السابق؟ هذا انقسام في المسافة، وذاك الانقسام بلحاظ المبدأ والمنتهى. رابعا، وانقسام الحركة بانقسام الموضوع المتحرك كحركة النبات وحركة الحيوان وحركة الإنسان وغيره، وانقسامها الخامس بانقسام الزمان اللي هو الأمر الخامس اللي هو الزمان مقدار الحركة، قلنا بالنسبة إلى الزمان العام، ثم عرفا وعقلائيا قسموا إلى سنوات وأيام ودقائق وسنوان وأسابيع وقرون. ولهذا الصحيح المصنف كل شيء مثل يقول انقسامها بانقسام الزمان كالانقسام إلى الثانية والدقيقة والساعة واليوم والشهر والأسبوع والسنة، لكن هو ايش قال؟ كالحركة الليلية والحركة النهارية والحركة الصيفية والحركة الشتوية. الصحيح مو هذا، الصحيح الانقسام بانقسام الزمان إلى دقيقة وساعة ويوم وأسبوع وهكذا. الانقسام السادس والأخير، وانقسام الحركة بانقسام الفاعل للحركة، هذه كلها تقدمت. كالحركة الطبيعية فيما إذا كانت الحركة مقتضى الطبع، والحركة القسرية إذا كانت الحركة على خلاف مقتضى الطبع، والحركة النفسانية إذا كان الفاعل إراديا، وهذا كله تقدم. قالوا الفلاسفة، قالوا طبعا من قال قالوا؟ إذن هذا المطلب فيه خدشة لا يقبله المصنف. المهم خلينا نقرأ. قال: إن الفاعل القريب في جميع هذه الصور، يا صور يعني هذه أقسام الحركة، في جميع أقسام الحركة طبيعية قسرية نفسانية، حركة في الكم في الكيف في الأين كل الأقسام، الفاعل القريب هو الطبيعة. بينما نحن قلنا سابقا شنو نظريتنا؟ أن الفاعل القريب هو العقل في الحركات النفسانية، الفاعل القريب هو العقل المفارق. ولهذا قالوا أن الفاعل القريب هو الطبيعة، لأن نحن لا نقبل ذلك، بل في الحركة النفسانية شنو؟ الفاعل هو العقل المفارق. لكن على قولهم الفاعل دائما هو الطبيعة، حتى في الحركات النفسانية. عجيب، شلون في الحركات النفسانية الفاعل هو الطبيعة؟ إذا نسألهم تقولون الفاعل القريب دائما هو الطبيعة، حتى في الحركات النفسانية كالإنسان والحيوان. فشلون هذا الفاعل هو الطبيعة؟ قالوا: وذلك لأن النفس مجردة، وإذا كانت مجردة لا يمكن أن تصدر منها الحركة في الأمور المادية مباشرة، ولهذا النفس ماذا تفعل؟ تسخر القوى الطبيعية لإيجاد الحركة. فالفاعل القريب ما هو؟ الفاعل القريب هو الطبيعة المسخرة من النفس. والتحريك، يعني يريدون حتى في النفسانية أيضا الفاعل هو الطبيعة، الفاعل القريب. والتحريك النفساني على نحو التسخير للقوى الطبيعية، النفس تسخر القوى الطبيعية كما تقدمت الإشارة إليه. إذن النتيجة شنو؟ النتيجة إن الفاعل القريب هو الطبيعة. وقال أيضا هذا قول شنو؟ لا نقبله. الذين قالوا بأن الفاعل القريب هو الطبيعة وقعوا في إشكال من جهتين. الجهة الأولى يرون في كثير من الأمور الطبيعة موجودة لكن الحركة غير موجودة، فلو كان الفاعل القريب هو الطبيعة لكان كل شيء متحركا، لأن كل شيء طبيعته ثابتة صورته النوعية ثابتة، فإذا كانت الطبيعة ثابتة في كل شيء والطبيعة هي الفاعل القريب للحركة، شرح صير النتيجة، شرح صير. إذن كل شيء متحرك، لا يمكن أن نجد طبيعة ولا حركة، لأنه يلزم انفكاك المعلول عن العلة. إذن الإشكال الأول اللي وقعوا في شنو؟ لو كان الفاعل القريب هو الطبيعة لما تخلفت الحركة، والتالي باطل لأنها قد تتخلف، فالمقدم مثله، إذن ليس هو الفاعل القريب. الإشكال الثاني الذي وقعوا فيه أن الطبيعة وهي صورة النوعية أمر جوهري، والجوهر عندهم لا اشتداد ولا ضعف فيه، لا اشتداد ولا تضعف، بينما الحركة فيها اشتداد وتضعف. مثلا الحركة الطبيعية تبدأ ضعيفة ثم تشتد، الحركة القسرية تبدأ شديدة ثم تضعف، ونحن نشترط السنخية بين الفاعل وبين المعلول، بين العلة والمعلول. فإذا كانت الطبيعة هي الفاعل القريب، والطبيعة جوهرية، والجوهر لا اشتداد ولا تضعف فيه، للزم أن الحركة لا اشتداد ولا تضعف فيها، والتالي باطل، لأننا بالوجدان نشعر أن الحركة قد تكون شديدة قد تكون ضعيفة، فالمقدم مثله، يعني الطبيعة ليست هي الفاعل القديم. تخلصا من هذين الإشكالين افترضوا واثقة بين من وبين من؟ بين الطبيعة وبين الحركة، وأسموا ذلك الشيء المتوسط بالميل. قالوا الطبيعة توجد ميلا في ذلك الجسم نحو الحركة، توجد فيه ميلا نحو الحركة، ولهذا قسموا الميل إلى ثلاثة أقسام: ميل طبيعي، وميل قسري، وميل نفساني. لأن الميل عرض، وكل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، فإن كان الميل منتهيا إلى الطبيعة سمي ميلا طبيعيا، وإن كان منتهيا إلى القاسر سمي ميلا قسريا، وإن كان راجعا إلى النفس والإرادة سمي ميلا نفسيا أو إراديا. فافترضوا شيئا متوسطا بين المبدأ وهو الطبيعة وبين الحركة. وقال إن المتوسط بين الطبيعة وبين الحركة هو مبدأ الميل. طبعا ليش التجأوا إلى ذلك؟ قالوا لأن الطبيعة جوهر، والجوهر شنو؟ في بعض الأحيان نجد طبيعة الجوهر غير متحركة، فلو كان هو المبدأ القريب كيف نجد ثابتة ولا حركة؟ هذا تخلف للمعلول عن علته. والدليل الثاني لهم هو الاشتداد والتضعف. طبعا هذا كله على قولهم، على إنكار الحركة الجوهرية. أما بناء على الحركة الجوهرية فبعد هل يمكن أن نجد طبيعة ولا نجد الحركة؟ لا يمكن ذلك. فالإشكال الأول محلول، كل طبيعة معها حركة، ماكو انفصال حتى نحتاج إلى افتراض الميل. من جهة ثانية، الطبيعة وإن كانت جوهرا لكن الجوهر متحرك سيال، ولهذا يمكن أن نتصور فيه الاشتداد والتضعف، وهذا معقول. إذن هذا على قولهم. ولهذا قال: وقالوا إن المتوسط بين الطبيعة وبين الحركة هو مبدأ الميل. شنو المبدأ الميل؟ الذي توجده الطبيعة في المتحرك، يعني في الجسم. طبعا احنا قلنا إما أن توجده الطبيعة أو يوجده القاسر أو يوجده النفس والإرادة، فهو على ثلاثة أقسام، وتفصيل القول في ذلك في الطبيعيات إن شاء الله تعالى. خاتمة، في هذه الخاتمة يتعرض المصنف رحمه الله إلى معنيين للقوة. نحن في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة أشرنا إلى أربعة معان للقوة، الآن هاي مطالب مكررة، الآن يشير فقط إلى معنيين للقوة. المعنى الأول: القوة بمعنى مبدأ القبول، مبدأ قبول الأشياء، وهي المادة الأولى الهيولة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: القوة تطلق ويراد منها مبدأ الفعل، أي أن ذلك الشيء الموجد للفعل نسميه شنو؟ قوة. وإذا تتذكرون في بداية المرحلة التاسعة في الفصل الأول قلنا: الأصل في وضع كلمة القوة هو شنو؟ هو مبدأ الأفعال الشاقة، الفاعل للأفعال الشاقة والموجد للأفعال الشاقة نسميه قوة، ثم بعد ذلك توسع في ذلك وأطلق هذا الاصطلاح على كل مبدأ لفعل سواء كان شاقا أو ليس شاقا. إذن القوة هو مبدأ الفعل سواء كان شاقا أو ليس شاقا. زين، هذا مبدأ الفعل إذا أضفنا إليه شيئين هما العلم والمشيئة والإرادة، مترادفان المشيئة والإرادة، فإذا أضفنا إليه العلم والمشيئة صارت القوة بمعنى القدرة. فإذن القدرة ما هي القدرة؟ القدرة تتكون من ثلاثة أمور: القوة بمعنى مبدأ الفعل ونضيف إليها العلم ونضيف إليها الإرادة والمشيئة فتصير قوة. لكن المصنف يقول هاي القدرة، القدرة الحيوانية التي لا تثبت في ذات الواجب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القدرة من الصفات الذاتية للواجب عز وجل. فلو كانت القدرة تشتمل على هاي الأمور الثلاثة ومن جملتها الإرادة، لصارت الإرادة صفة ذاتية للواجب عز وجل. وعلى مبنى العلامة رحمه الله، الإرادة ليست من الصفات الذاتية وإنما هي من صفات الأفعال، ولهذا القدرة بهذا المعنى هي قدرة الحيوان وليس قدرة الواجب سبحانه وتعالى. قال: كما تطلق القوة على مبدأ القبول وهي الهيولة والمادة الأولى، كذلك تطلق على مبدأ الفعل وخاصة إذا كانت قوية شديدة، كما ذكرنا في الفصل الأول قلنا يطلق على مبدأ الفعل الشديد، ثم توسع وأطلق على مبدأ الفعل سواء كان شديدا أو ليس شديدا. فهي تطلق على مبدأ الفعل، على سبب الفعل، ينظرها إلى يقول كما تطلق القوى الطبيعية على مبادئ الآثار الطبيعية وتطلق القوى النفسانية على مبادئ الآثار النفسانية. القوى الطبيعية مثلا نقول قوة الجاذبية. قوة الجاذبية يعني شنو؟ يعني مبدأ الانجذاب، سبب الانجذاب نسميها قوة. وتطلق القوى النفسانية على مبادئ الآثار النفسانية من إبصار وسمع وتخيل، نقول قوة السمع، قوة البصر وغير ذلك. إذن القوة هي مبدأ الفعل، وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشيئة صارت ثلاثة أجزاء، سميت قدرة الحيوان. وبينت لك لماذا سميت قدرة الحيوان إخراجا لقدرة الباري عز وجل كما سيأتي في المرحلة الثانية عشر. زين هاي الأجزاء الثلاثة اللي تكون لقدرة الحيوان هي علة تامة لصدور الفعل؟ يعني إذا وجد المبدأ ووجد العلم ووجدت الإرادة هاي علة تامة أو علة ناقصة؟ علة ناقصة، لأن يتوقف على شروط وضوابط أخرى وهي علة فاعلة يعني ناقصة جزء العلة، يتوقف تمام عليتها بحيث يجب معها الفعل على أمور خارجة أخرى كثيرة كحضور المادة القابلة واستقرار وضع مناسب للفعل، لابد من وضع بين العلة والمعلول، وصلاحية أدوات الفعل التي يفعل بها كاليد والرجل والفم وغير ذلك. فإذا اجتمعت كل هذه الأمور تمت العلية ووجب الفعل. أما إذا لم تتم هذه الأمور فقدرة الحيوان ليست علة تامة بل هي علة ناقصة. فتمة المطلب تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.
أخذنا من القاسمين حتى بالدار.